آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدل مع الآخر هو موضوع مهم للغاية، لأن الكثيرين يسقطون في هذا المجال. وقد قلنا في الحديث السابق إن العدل مطلوب مع النفس أولا، ومطلوب مع الآخر القريب نسبا أو جيرة أو مذهبا ودينا، ومطلوب أيضا مع الآخر البعيد عنك نسبا أو جيرة أو صحبة أو دينا. وتحدثنا عن كيفية وأهمية العدل مع الآخر القريب، وذلك بأن لا يحابيه، بأن لا يسقط أمام ضغط العاطفة فينحاز إلى قريبه. وأما العدل مع الآخر البعيد عنك جيرة أو نسبا أو دينا، فهذا الموضوع لا بد لنا أن نتوقف عنده مليا، لأنه يعكس في الواقع رؤية الإسلام للآخرين، ويدلل بشكل لا لبس فيه على أن العدل قيمة لا تقبل الاستثناء. هناك مفاهيم وقيم لا تقبل التخصيص. نحن في القوانين وفي التشريعات نقول هناك تشريعات لها استثناءات معينة، يحرم أكل الميتة، هذا قانون، لكن نقول إلا عند الضرورة، هذا استثناء. وهكذا، هذا المعنى معروف في الفقه الإسلامي، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. لكن ثمة قيم مقاصدية لا يمكن أن تقبل الاستثناء والتخصيص، قيم حاكمة منها قيمة العدل. العدل مطلوب في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان ومع كل إنسان دون تخصيص أو تقييد. يعني لا تستطيع أن تقول أنا لابد أن أعدل مع إخواني ولكن أظلم الآخرين، أبدا، هذا المنطق مرفوض. العدل لا يقبل الاستثناء. أكان الآخر أخا لك في الدين أو أخا لك في الخلق ويختلف معك في الدين؟ أكان الآخر محسنا إليك أو مسيئا إليك؟ لا يجوز أن تتجاوز مبدأ العدل في التعامل معه. حتى لو ظلمك أنت يمكن أن تدافع عن نفسك، لكن لا يجوز لك أن تمارس الظلم. قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي قرآني، الله سبحانه وتعالى يعلمنا، يقول الذين يقاتلونكم قاتلوهم ولكن ما تعتدوا، ما تتجاوزوا فتمثلوا في الجثث فتقتلوا الأطفال، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فحتى مع الظالم الذي ظلمك لك أن تأخذ بحقك، لك أن تقتص، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن أن تعتدي، أن تظلم، أن تتجاوز الحدود، فهذا المعنى مرفوض رفضا باتا. وهذا في الواقع ما يؤدي إلى استقرار المجتمعات، هذا المفهوم بهذه السعة وبهذه الشمولية هو الذي يمنح الاجتماع البشري استقرارا على أكثر من صعيد، على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي والأخلاقي والتربوي وعلى غير ذلك من الأصعدة. لكن مع الأسف الشديد فإن الإنسان يميل، ينزع في كثير من الأحيان إلى الحيف على الآخرين، إلى الإنقاص من الآخرين، إلى ظلم الآخرين ظلما ماديا، فيبطش ويسرق ويضرب ويعتدي، أو ظلما معنويا. دائما الإنسان يميل حتى إلى يعني النيل من الآخر معنويا. كيف النيل من الآخر معنويا؟ بغيبته، بإسقاط حرمته ومكانته، بتشويه صورته، بإطلاق إشاعة عليه. لاحظ الواحد منا إذا كان الأمر لإله، فإذا كان القضية له، فدائما يعطي نفسه الحق. لكن إذا كان الأمر للآخر فتراه يحيف، وهذا ما يعبر عنه بالتطفيف. التطفيف ترى تلاعب بالموازين، مش بس بهذا الميزان اللي منزين فيه الحنطة والشعير والبيض وما إلى ذلك، هناك ميزان أدق وأخطر، هو الميزان المعنوي، ميزان الحرمات. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هناك نوعان من التطفيف، في التطفيف بالمكيال المادي، واحد بيتلاعب بالموازين وهذا من الكبائر والمحرمات العظيمة، وفي شخص يطفف بالموازين المعنوية. يعني عندما يريد أن يطلب منه تقييم شخص، لأنه هذا الشخص لأنه خصم له تراه ينتقص منه، يقول لا هذا إنسان عنده كثير من المصائب، عنده كثير من الابتلاءات، يغمز من قناة الآخرين. هذه حالة موجودة عندنا نحن بني الإنسان، موجودة لدينا نحن بنو الإنسان، أننا نظلم الآخر. وهذا الظلم له منشأ، منشأه إن الحسد، لأننا نحسد الآخر ولذلك نظلمه ولذلك نحيف عليه. هذا بينافسنا، ينافسنا في تجارة، ينافسنا في مصلحة معينة. أنا شيخ وهو شيخ، عم بطلع أنا على المنابر وعم بكتب، وهذا نفس الشيء، فهذا ينافسني، تنشد الأنظار إليه. هذا مرض، عم بلش أبدأ بأنفسنا نحن، لأنه لسنا منزهين عن هذا العيب. فالحسد، لأننا كما يقال بالمصطلح العامي من كار واحد. كذلك التاجر، إذا في تاجر مثله تراه دائما ينتقص منه، الطبيب نفس الشيء، وهكذا حتى كل حرف العامل يعني البناء ينتقص من البنائين الآخرين. إنه الحسد، هذا المرض الذي ينتشر بيننا بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. هذا منشأ من مناشئ الظلم، أننا نظلم الآخرين لأجل الحسد أو لأجل حقدنا على الآخر وخبثنا. لبعض الأشخاص يحمل حقدا دفينا تجاه الآخرين نتيجة عصبية معينة، وكم تخلق العصبيات من عداوات، عصبية عائلية، عصبية مذهبية، لأنه عندي عصبية لأنه هذا مش من ديني، مش من طائفتي، مش من عشيرتي، فبظلمه، بظلمه، أنتقص منه، أعيبه. إذن العصبيات والأهواء اللي بتتحكم، ويمكن أن نستخدم تعبير يعني أعم وأشمل، الهوى، هوى النفس. بعض الأشخاص طبعا يظلمون بسبب يعني نقصهم وحاجتهم، وبدل أن يطلب حاجته بالطريق المشروع، أحيانا عندك حاجة فعلا، أنت فقير والفقير من حقه على الأمة أن تسد رمقه، فيلجأ بعض الفقراء للاعتداء، للسرقة، فيظلم. لكن هذا مش مبرر على الإطلاق، عليك أن تفتش عن الطريق المشروع للمطالبة بحقك. عموما هناك أسباب شتى للظلم تدفعنا للظلم، كما قلت، سواء كان ظلما ماديا أو كان ظلما معنويا. الإسلام، القرآن الكريم، يرفض الظلم بكل أشكاله، كما قلت، حتى للآخر الذي نختلف معه دينيا. ما بيجوز على الإطلاق أن نظلم. ولذلك يمكننا أن نقول إن العدل مع مطلوب مع كل الناس، لا هوية دينية للعدل. بدك تعدل، ما له هوية دينية العدل، مطلوب مع كل الناس. العدل مطلوب مع المسلم وغير المسلم، مع كل الناس. وتعالوا الآن إلى ذكر بعض النماذج، لأن النموذج يعزز الفكرة. والنموذج الذي يبرز أمامنا في هذا المقام هو نموذج الأنبياء، كيف كان الأنبياء يتعاملون حتى مع الظالمين لهم. كانوا يرفضون أن يتعدوا أو يظلموا. القرآن الكريم يعلمنا منهجا أصيلا في هذا المقام، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إنه أنت بتبغض واحد، شنآن يعني البغض، لا يجرمنكم يعني لا يدفعنكم، لا يدفعنكم بغضكم لقوم إلى أن تظلموهم. البغض ما بيبرر الظلم على الإطلاق، اعدلوا هو أقرب للتقوى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إمام العدل ونبي العدل، فكم ظلم وأسيء إليه، كان يتجاوز، كان يتجاوز إلى حد العفو والصفح، وهذه منقبة عظيمة، هذه منقبة عظيمة، أن يصل الإنسان إلى حد أن يصفح. العفو عند المقدرة، من شيم ومن مكارم الأخلاق وشيم العظماء أنهم يصفحون عن الظالمين لهم عندما يقدرون عليهم. وهكذا إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، ضربه ابن ملجم على رأسه، أعطى قاعدة ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. قال لهم إذا أنا بقيت حي من ضربته فأنا أولى بدمي، أنا أعرف ماذا أفعل، وأما إذا مت من ضربته فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل. هذا التمثيل ظلم، هذا تجاوز. لا يسرف في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. شو يعني لا يسرف في القتل؟ ما القتل قتل، يسرف بزيادة تمثيل، ضرب بضرب. إذا جيت بدك تشوه وتقطع وتتجاوز هذا بسميه إسراف، فلا يسرف في القتل. ألا لا يقتل يا بني عبد المطلب، وجه للعشيري لبني عبد المطلب لأولياء الدم، لا أراكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. فببدأ، لأنه إذا قتلت أكثر من القاتل يعني علي بن أبي طالب هذا الإمام العظيم، ما عرف التاريخ إماما مثله، مع ذلك يقول أنا في هذا المجال قيمتي في ميزان العدل والقصاص مثل قيمة عبد الرحمن بن ملجم في هذا الميزان، وإلا قيمته المعنوية لا تقاس بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، هذا شو فيه؟ هذا مبدأ، هذا رد على كل الذهنية العشائرية التي لا تزال تتحكم فينا الآن. يقتل واحد من العشيري ما منروح منفتش عن القاتل، لا، من نشوف لنا واحد مهم بالعشيري الثاني، كون شخصية هيك مهمة. هذا إلى الآن موجود في لبنان، في بلاد الشام، قاطبة في العراق، مأساة. هي العشائرية لا دين لها، هذه عصبية تنتمي إلى الجاهلية التي نسخها الإسلام ومسحها الإسلام. ما في منطق ثأر أصلا، مش مسموح لك أنت تتصدى بنفسك لتذهب وتفتش وتحكم وتطبق. في جهاز، في سلطة هي التي تتابع. الإسلام أعطى ولي الدم حق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لكن من الذي يثبت من هو القاتل؟ السلطة الشرعية هي اللي بتحدد من هو القاتل، وبدنا شهود عدول في قاضي بيثبت هذا المعنى، ثم بيجوا لعند ولي الدم اللي هو الأب مثلا أو الابن، أتريد أن تقتل أو تعفو؟ بحث الحاكم والقاضي على العفو، إذا قال أريد أن أخذ بحقي فله ذلك فيقتل، لكن مش هو بيثبت ملابسات القضية. على العموم هذا أمير المؤمنين إذا نموذج لنا في قضية العدل وعدم تجاوز الحدود حتى مع ظالمه شخصيا وهو عبد الرحمن ابن ملجم، ومع كل الناس. الإمام علي له أكثر من موقف، تعرف موقفه من ذاك النصراني الذي وجده يتسول في شوارع الكوفة واستغرب الإمام وقال ما هذا؟ قالوا نصراني. قال نصراني أخذتم منه الجزية الضريبة وتركتموه حتى إذا أصبح شيخا كهلا، تركتموه شيخا مسنا، تركتموه يتسكع في شوارع الكوفة، خذوه إلى بيت المال وأعطوه من بيت المال. الإمام علي في قضية هجوم أهل الشام على الأنبار في أواخر حكمه عليه السلام، كان جماعة أهل الشام عم بغزوات، فخاطب أهل الكوفي، خاطب أصحابه أنه أنتم نائمون لماذا؟ ألا ترونهم يعني يهاجمون الأنبار ويهجمون على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة. معاهدة منها يعني المرأة كتابية لفي بين وبين المسلمين عهد، جعل المرأة المسلمة والمرأة غير المسلمة سواء. قال هؤلاء يغيرون على الأنبار، أنبار شوفوا الآن تشتعل، ويقتلون أو يهجمون على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فيسلبونها أقراطها، أقراط اللي قلائد اللي بتحط المرأة فيه. فلو أن مسلما مات من هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. لو إنسان مسلم يموت من هذا الأمر أسفا لما كان ملوما. هذه يعني مبادئ الإسلام، أنه قضية العدل لا تقبل الاستثناء على الإطلاق. طبعا الجزية هنا عندما نتحدث عن الجزية ليس فيها ظلم، الجزية بين هلالين على وجه السرعة لأنه مررت على الجزية. الجزية هو كان ضريبة تجعل على غير المسلمين، مثل ما المسلمين عليهم أن يدفعوا ضريبة هي ضريبة الزكاة والخمس، فغير المسلمين عليهم أن يدفعوا ضريبة، ضريبة الحماية، لأن الدولة دولة إسلامية، فالآخر بيدفع ضريبة، ضريبة الحماية، ولا يطلب منه أن يقاتل مع جيش المسلمين. شوفوا هالحكمة ليش؟ لأنه يمكن المسلمين عم يقاتلوا ناس من طائفته لغير المسلم، يمكن المسلمين عم يقاتلوا ناس من دينه، فلا يكلف في أن يقاتل أهل دينه، فيقال له ادفع ضريبة مقابل حمايتك كما أن المسلمين يدفعون. طبعا بعد ذلك أسيء تطبيقها كما يفعل اليوم بعض المتخلفين من الذين يريدون تطبيق هذا النظام بطريقة بشعة، وإلا هو نظام الذمة بشكل عام، نظام كان أفضل نظام لحماية الآخرين. وقد حمى هذا النظام لمن ينقد الإسلام، هذا ما يسمى بنظام الذمة الذي ينتقدونه، هو الذي حمى كل أتباع الديانات السماوية الأخرى في بلاد المسلمين. إلى الآن 1400 سنة ونيف اليهود كانوا لا يزالون في البلاد الإسلامية، من العراق إلى الشام إلى اليمن إلى غيرها. إلى الآن هاي بلدان حكم الإسلام أكثر من 1400 سنة، بقى اليهود، بقى النصارى المسيحيون وبكثرة، بقيت كنائسهم، بقي الصابئة. تسمعوا اليوم الصابئة، الصابئة المندائية، مذهب أو أهل دين سماوي أهل كتاب يعتبرهم بعض الفقه في العراق، بقوا إلى الآن على أطيافهم المختلفة. بقى الإيزيديين في العراق، هذا الكاتب اللبناني الذي نختلف معه ببعض آراء السياسي أمين معلوف، هو موجود في فرنسا، عنده في كتابه كتاب اسمه الهويات القاتلة، يعترف يقول نحن صحيح عشنا يمكن في الدولة الإسلامية مواطنين من الدرجة الثانية لسنوات، لكن يقول بقينا أحياء وحفظنا وحفظت كنائسنا وأديرتنا، وإلى حد كبير بقينا نمارس الكثير من حياتنا الاعتيادية والدينية دون ضغط من أحد. يقول لكن أين المسلمون في، هو نفسه يقول أين المسلمون في أسبانيا بعدما سقطت أسبانيا، أبيدوا عن بكرة أبيهم، يعني بدوا نظر علينا بحقوق الإنسان، هو شو عمل بالمسلمين، ذبحوا. على العموم هذا حديث آخر، نحن لا نريد أن نقول الآن أن نظام الذمة هو أفضل نظام لإدارة العلاقة مع الآخرين، هناك في الاجتهاد الفقهي أكثر من احتمال، أكثر من نظام يمكن لإدارة العلاقة مع الآخر، كما نعيش الآن في بلد مثل لبنان نظام المواطنة، يعيش الجميع تحت سقف المواطنية. عموما هذا أمر نغض الطرف عنه لنعود إلى صلب الموضوع، موضوع العدالة. فالمطلوب إذن في تعاملنا مع الآخرين أن تكون العدالة هي الحاكمة بيننا وبينهم. ولذلك من الناحية التربوية لازم نربي أنفسنا ونحاسب أنفسنا، ونحن في هذا الشهر الشريف الذي هو أفضل فرصة لمراقبة النفس ومحاسبتها، أن نربي أنفسنا على العدل مع الآخرين، أن لا نحيف، أن لا نظلم، أن لا نغش. فمن غشنا فليس منا. والإمام علي عليه السلام أعطانا قاعدة جميلة جدا في هذا المقام. في كل موقف تريد أن تتخذه من الآخر، أن تحكم على الآخر، شو المقياس؟ ضع نفسك مقياسا. إذا أنت كنت في هذا الموقع، إذا أنت كنت في هذا الموقع، فماذا تتوقع أن يفعل بك؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول: جع نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب له ما تحب لها، واكره له ما تكره لها. هذه كلمة مهمة، كلمة بتعطينا معيار في المسألة. ليش نحن بنستسهل نقد الآخرين، لكن إذا كنا في موقع آخر ما منتقبل إنه الآخر ينقدنا، وأحيانا منفعل أكثر مما فعله الآخر، ويمكن نستحق النقد أكثر. جع نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، هذا أمر تربوي يضعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بين أيدينا، بحيث يضمن لنا أن نكون العادلين مع الناس جميعا. لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولأن الظلم هو حسرات يوم القيامة، في الظلم في الصغير وفي الكبير. واليوم بعض الناس بيستسهل انه يظلم، بيقول لك هذا مش مسلم، نمد ايدنا على المال العام، على نستسهل، خليني يعني معليش يعني ما احد، كهرباء والماء وما الى ذلك. هذا كثير منا بيستسهلوا، وترانا في المسجد ليل نهار أحيانا نستسهل الظلم. أو بعض الأشخاص بيقول لك أنا لقيت فتوى أنه هذا، لأنه مش ما في فتوى تبيح سرقة أحد، سرقة حرام. الإنسان المسلم مطلوب منه كما علمنا الأئمة أن نكون لهم زينا ولا نكون لهم شينا. أوحى الله إلى نبي في مملكة جبار من الجبارين: اذهب إلى فلان الجبار، أوحى إلى هذا النبي، روح لعند هذا السلطان هذا الظالم، وقل له إنني إنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين. أنا تاركك حاكم لأنه بدي تمنع، ما بدي أسمع أصوات المظلومين، بدك تنصفهم أنت، وظيفتك كحاكم أن تنصف المظلومين. فإني لن أدع ظلامتهم ولو كان كافرا بي. الله يقول حتى لو في شخص من الناس هو كافر بي لا أقبل بظلمه. فإني لن أدع ظلامتهم ولو كانوا كفارا. هذا درس عظيم لا بد أن نأخذه في هذا الشهر المبارك، أن نجتنب الظلم، لأن الظلم في آخره يأتيك بالندم، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن ظلمنا في حق أنفسنا وعن إسرافنا، وأن يحملنا على العدل مع أنفسنا ومع أهلينا ومع كل الناس، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.